الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر عند قوله: وعلى هذا فالمسافر لم يكن مسافرا لقطعه مسافة محدودة ولا لقطع أياما محدودة، بل كان مسافرا لجنس العمل الذي هو سفر، وقد يكون مسافرا من مسافة قريبة ولا يكون مسافرا من أبعد منها، مثل أن يركب فرسا سابقا ويسير مسافة بريد ثم يرجع من ساعته إلى بلده، فهذا ليس مسافرا مع أنه قطع مسافة بريد بفرس مسرع، لكنه رجع من ساعته إلى بلده. قال: وإذا قطع هذه المسافة في يوم وليلة، أي مسافة البريد، ويحتاج في ذلك إلى حمل زاد ومزاد، كان مسافرا، كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة. إذن هذا هو ضابط السفر. السفر كما ذكر رحمة الله عليه يضبط بهذا الضابط ولا يضبط بمسافة معينة. فالشخص إذا خرج مثلا من مكة إلى عرفة في غير الموسم، فذهب بسيارة إلى عرفة ورجع من ساعتي إلى مكة وهو من أهل مكة، هل يعد مسافرا؟ لا يعد مسافرا. لكن لو خرج من مكة في أيام الموسم وانتقل من مكة إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم عاد إلى مكة وبقى فترة من الزمن أكثر من يوم وليلة، هل يعد مسافرا أو لا؟ يعد مسافرا، ما عند المسافة هي المسافة، لكن في الصورة الأولى لم يكن مسافرا لأنه ذهب ورجع من ساعة ما احتاج إلى أن يأخذ الزاد والمزاد، لأنه راجع من ساعته، ومن طال بقاؤه يحتاج إلى حمل الزاد، ويكون شأنه كشأن غيره من المسافرين إلى المسافات البعيدة. وهذا كلام حسن. قال: وعلى هذا في المسافر لم يكن مسافر لقطع مسافة محدودة ولا لقطع أياما محدودة، بل كان مسافر لجنس العمل الذي هو سفر، وقد يكون مسافر مسافة قريبة ولا يكون مسافر من أبعد منها. قال: مثل أن يركب فرسا سابقا ويسير مسافة بريد ثم يرجع من ساعته إلى بلده، فهذا ليس مسافرا. وإن قطع هذه المسافة في يوم وليلة، أي طال به السفر، ويحتاج في ذلك إلى حمل زاد ومزاد، كان مسافرا كما كان سفر أهل مكة إلى عرفة. ولو ركب رجل فرسا سابقا إلى عرفة ثم رجع من يومه إلى مكة لم يكن مسافرا. قال: يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة، فلو قطع بريدا في 3 أيام كان مسافرا 3 أيام ولياليهن، وهل له أن ترخص برخص، وهل له أن يمسح مسح مسافر في هذه 3 أو ليس له؟ له أن يمسح، فهو مسافر وله أن يمسح 3 أيام ولياليهن. قال: كان مسافرا 3 أيام ولياليهن، فيجب أن يمسح مسح سفر ولو قطع البريد في نصف يوم، أي ذاهبا وآيبا، مجموع ذلك نصف يوم، لم يكن مسافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتبر أن يسافر 3 أيام سواء كان سفره حثيثا أو بطيئا، يعني ما تحد مسافة معينة. قال: 3 أيام سواء كان قطع مسافة بعيدة أو مسافة قريبة. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتبر أن يسافر 3 أيام سواء كان سفره حثيثا أي سريعا أو بطيئا. السريع معروف والبطيء أيضا معروف، لا عبرة بهذا ولا بهذا. قال سواء كانت الأيام طوالا أو قصارا، ومن قدره بثلاثة أيام أو يومين جعلوا ذلك بسير الإبل والأقدام. وثلاثة أيام مذهب حنيفة، واليومان مذهب الجمهور. قال جعلوا ذلك بسير الإبل والأقدام، وجعلوا المسافة الواحدة حدا يشترك فيه جميع الناس، حتى ولو قطع في يوم جعله مسافرا، ولو قطع ما دونها في عشرة أيام لم يجعله مسافرا. وهذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي مذهب هؤلاء مخالف لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم حدوا ذلك بمساحة الأرض. الذين قالوا مسيرة ثلاثة أيام أو مسيرة يومين حدوا ذلك بمسافة الأرض، وأنه كذا وكذا من الأميال والفراسخ هي مسيرة اليومين، وكذا وكذا من الأميال والفراسخ هي مسيرة ثلاثة أيام، سواء قطعها في يومين أو قطعها في نصف يوم أو قطعها في ساعة، كل ذلك عندهم داخل في مسمى السفر. وإذا قطع دون تلك المسافة بعشرة أيام لا يعدوه مسافرا، وهذا كما قال مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد شيئا مسافة أرضية يستوي فيها جميع الناس. قال من سافر رخص لي المسافة ثلاثة أيام بريالهن أن يمسح، طالت المسافة أو قصرت، فالعبرة تلك الأيام سواء طالت المسافة أو قصرت. فإذا لم يصل إلى هذه الأيام فهو غير داخل فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، كالذي يذهب إلى تلك المسافة ويقطعها في نصف يوم أو في أقل، فإنه لا يعد مسافرا ولا يترخص برخص السفر. قال وجعلوا المسافة الواحدة حدا يشترك فيه جميع الناس، حتى ولو قطع في يوم جعله مسافرا، ولو قطع ما دونه في عشرة أيام لم يجعله مسافرا. وهذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى قبى والعوالي وأحد ومجيء أصحابه من تلك المواضع إلى المدينة إنما كانوا يسيرون في عمران بين الأبنية والحوائط التي هي النخيل، وتلك مواضع الإقامة لا مواضع السفر. والمسافر لابد أن يسفر، أن يخرج إلى الصحراء. وأراد أن يزيل هذا الإشكال باعتبار أن هذه الأماكن التي كان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل في مسمى السفر، لأنها داخل المدينة ولم تكن في موضع إسفار، لم تكن في صحراء منكشفة عن المدينة. قال وتلك مواضع الإقامة لا مواضع السفر. والمسافر لا بد أن يسفر، أن يخرج إلى الصحراء، فإن لفظ السفر يدل على ذلك. يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لا يكون مسافرا. قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وقال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فجعل الناس قسمين، أهل المدينة والأعراب، والأعراب هم أهل العمود، وأهل المدينة هم أهل المدر. فالأعراب هم أهل العمود، والعمود هي الخشب التي في وسط الخيمة، أي هم أهل الخيام. وأهل المدينة هم أهل المدر، بيوتهم من اللبن. قال والأعراب هم أهل العمود، أهل المدينة هم أهل المدر. فجميع من كان ساكنا في مدر كان من أهل المدينة، ولم يكن للمدينة سور يتميز به داخلها من خارجها، بل كانت محال تسمى المحلة دارا. والمحلة الموضع الذي يحل فيه أناس كأهل القبيلة الواحدة أو العشيرة الواحدة، يحلون في موضع ويجتمعون فيه، فيقال المحلة ويقال دار، فالبيوت المجموعة من إذا كانت بيوت قبيلة واحدة أو عشيرة واحدة يقال دار بني فلان ودار بني فلان، ويقال أيضا لها المحال لأنهم حلوا فيها. وهكذا كانت المدينة، قال بل كانت محال محال، وتسمى المحلة دارا والمحلة القرية الصغيرة فيها المساكن وحولها النخل والمقابر، ليست أبنية متصلة. نعم المدينة لم تكن أبنية متصلة وإنما أماكن متفرقة، والكل داخل في مسمى المدينة، ولا يكون مسافر حتى يتجاوز الجميع يتجاوز جميع تلك المحال والقرى التي داخلة في مسمى المدينة. قال فبنوا مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم أموالهم ونخيلهم، وبنو عدي بن النجار دارهم كذلك، وبنو مازن ابن النجار كذلك، وابن سالم كذلك، وابن ساعدة كذلك، وابن الحارث ابن الخزرج كذلك، وابن عمرو العوف كذلك، وابن عبد الأشهل كذلك، وسائر بطون الأنصار كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دون الأنصار دار بن النجار، ثم دار بن عبد الأشهل، ثم دار بن الحارث، ثم دار بن ساعدة، وفي كل دون الأنصار خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في بني مالك بن النجار، وهنالك بنى مسجده، وكان حائطا لبعض بني النجار فيه نخل وخرب وقبور، فأمر بالنخل فقطعت وبالقبور فنبشت والخرف سويت، وبنى مسجده هناك، وكان السائر ذو الأنصار حول ذلك. قال ابن حزم لم يكن هناك مصر أي في المدينة، قال وهذا أمر لا يجهله أحد، بل هو نقل الكوافي عن الكوافي، وذلك كل مدينة واحدة ما كانت مسورة كما يفعل فارس والروم، وإنما كانت عبارة عن ديار متفرقة ومهال متفرقة. قال وذلك كله مدينة واحدة كما جعل الله الناس نوعين، المدينة ومن حوله من الأعراب، فمن ليس من الأعراب فهو من أهل المدينة، ولم يجعل المدينة داخلا وخارجا وسورا وربضا وهو ما حول المدينة، كما يقال مثل ذلك في المدائن المسورة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بريدا في بريد، والمدينة بين لابتين، واللاب الأرض التي ترابها حجارة سود، وقال ما بين لابتيها حرم، فما بين لابتيها كل المدينة هو حرم، فهذا بريد لا يكون الضارب فيه مسافرا، وإن كان المكي إذا خرج إلى عرفات مسافرا فهذا البريد لأنه داخل المدينة، لكن عرفة خارج مكة، ولهذا قال فهذا بريد لكنه داخل المدينة لا يكون الضارب فيه مسافرا، وإن كان المكي إذا خرج إلى عرفات مسافرا فعرف مزدلفة ومنى صحاري خارج عن مكة ليست كالعوالي من المدينة. وهذا أيضا مما يبين أنه لا اعتبار بمسافة محدودة، فإذا المسافر في المصر الكبير لو سافر يومين أو ثلاثة أي داخل المصر لم يكن مسافرا، والمسافر على القرية الصغيرة يعني إذا تجاوزها إلى الصحراء، والمسافر على القرية الصغيرة إذا سافر مثل ذلك كان مسافرا، فعلم أنه لا بد أن يقصد بقعة يسافر من مكان إلى مكان، فإذا كان ما بين المكانين صحراء لا مساكن فيها يحمل فيها الزاد والمزاد فهو مسافر، وإن وجد الزاد والمزاد بالمكان الذي يقصده أي لا ينظر في المقصد، وإنما ينظر أنه إذا تجاوز بلده انكشف في الأرض، وإن كان مقصده إلى موضع فيه زاد ومزاد. فالإنسان قد يسافر من مدينة إلى مدينة، فالمدينة التي يصل إليها فيها الزاد والمزاد فهذا لا يضر، المهم أن يكون قد انكشف عن المدينة التي هو فيها وتجاوز البنيان ومشى في خارج المدينة في صحراء ونحو ذلك، فإذا وصل إلى مدينة أخرى فيها الزاد والمزاد فإن سفره لا ينقطع خلافا لعثمان رضي الله عنه. قال فإذا كان ما بين المكانين صحراء لا مساكن فيها يحمل فيها الزاد والمزاد فهو مسافر، وإن وجد الزاد والمزاد بالمكان الذي يقصده أي هذا لا يضر. وكان عثمان جعل حكم المكان الذي يقصده حكم طريقه، فلا بد أن يعدم فيه الزاد والمزاد، وخالفه أكثر علماء الصحابة، وقولهم أرجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمكة عام الفتح، ومكة فيها الزاد والمزاد، وإن كانت منها قرية فيها زاد ومزاد، فبينه وبين مكة صحراء يكون مسافرا من يقطعها، كما كان بين مكة وغيرها، بين مكة وغيرها. لكن الآن صارت نعم ميناء، نعم ما في صحراء ما بين مكة وميناء، فلهذا الأحوط ألا يقصر الشخص في ميناء إذا كان من أهل مكة. لكن في ذاك الزمن كان من خرج من مكة خرج إلى صحراء. قال: وإذا كانت من قرية فيها زاد ومزاد فبينه وبين مكة صحراء يكون مسافرا من يقطعها، وهذا كما عرفنا غير موجود في هذه الأزمان، كما كان بين مكة وغيرها. ولكن عثمان قد تأول في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أنه كان خائفا، لأنه لما فتح مكة فتحها والكفار كثيرون، وكان قد بلغه أن هوازن جمعت له، وعثمان يجوز القصر من كان بحضرة عدو. وهذا كما يحكى عن عثمان أنه يعني صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالمتعة لأنهم كانوا خائفين، وخالفوا علي وعمران بن حسين وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وقولهم هو أرجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان آمنا لا يخاف إلا الله، وقد أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. نقف عند قوله والقصر وقصر العدد إنما هو معلق بالسفر إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.